الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: السلطة تتلذذ بعذابات الناس والحل واحد تحرير الأسعار. نصر الله يواصل استفزاز العالم، السفينة الثانية تبحر بعد أيام من إيران وسنواصل المسار. متوقعة تكرار العنف، السفارة البريطانية تسحب موظفين. مصادر ميقاتي بعبدة مطالبة بتسهيل جدي للتأليف. طعمي يجدد التحذير من اقتراب الانفجار الاجتماعي. بعد كشفها ألاعيب الشيوعية، القوات تنفي الضغط على القضاء، تعقلوا. قتل عنصر سابق في مخابرات الجيش في طرابلس. مصر تغلق معبر رفح مع غزة. بايدن نأمل إنهاء الإجلاء من أفغانستان في 31 الحالي. التفاصيل من لبنان الحر مع ستريدة بعينه وطوني نصار. بانتظار اختبار تطبيقات أسعار المحروقات الجديدة بدءا من اليوم للحد من طوابير الذل أمام المحطات، وهي آمال واهية لأن الحلول الترقيعية لم تعد تنفع لبل تزيد من المعاناة، يبيت المواطنون في سياراتهم ليلا لعلهم يتمكنون من الحصول على قطرة بنزين تروي ظمأ سياراتهم، فيما تتفرج عليهم السلطة الحاكمة المتحكمة وهي تعلم أن لا مفر إلا بتحرير الأسعار، خصوصا وأنها لا تنوي إقفال المعابر أمام التهريب، بل تواصل استنزاف الاحتياطي المالي من مصر في لبنان. وفيما يعلن حزب الله انطلاق البواخر الإيرانية المتتالية، رأت مصادر متابعة أن خطواته تعتبر تحديا للرئيس المكلف نفسه الذي يجد نفسه محاصرا بمطالب بعبدة وشروطها واستفزاز الميليشيا للمجتمع الدولي بأسره، وبالتالي فإن أرجحية الاعتذار تتقدم على التشكيل. أما تاريخ 23 آب 1982، فهو يوم حفره التاريخ المقاوم في قلوبنا وعقولنا ووجداننا، تاريخ انتخاب الرئيس القوي بشير الجميل الذي قبل أن يصل إلى كرسي بعبدة أحيا عجلة الإدارة اللبنانية لواحد وعشرين يوما، ليعيش بشير بعد استشهاده قصة بطل من خبرة من جيل لجيل.
وعد يا لبنان نحمول الخبر، نمشي بالساحات نحكيها بغني عن بشير اللي كان صوته ملوى الزمان، تعصف معه الكرامة حرية الإنسان. وعد يا لبنان يا لبنان يا لبنان.
أوضحت مصادر مصرفية مواكبة أن السعر الواقعي لصفيحة البنزين يقارب 12 دولاراً، أي نحو 250 ألف ليرة بحسب السعر الرائج للدولار حالياً.
أضافت أنه مع اعتماد تسعيرة جديدة تقل عن 7 دولارات ارتفاعاً من نحو 3.9 دولار بموجب القرار المتخذ في اجتماع القصر الجمهوري أول من أمس، يظل الفارق 5 دولارات في الحد الأدنى، وهذا يعني تلقائياً أن حمولة صهريج واحد تحقق ربحا متوسطا يتعدى 5000 دولار في حال تهريبها أو تخزينها، علما أن تجار الأزمات أوصلوا سعر الصفيحة في الأسواق إلى ما بين 400 و500 ألف ليرة، أي بفارق يراوح بين 13 و18 دولارا عن السعر الرسمي المستجد.
والقرار بتحمل ميزانية الدولة فارق تسعيرة 8000 ليرة لكل دولار يكشف أن دعم المحروقات بهذه البدعة الجديدة سيكلف الخزينة دينا يفوق 1000 مليار ليرة، ليضاف إلى العجز الكبير في الموازنة، وهذا فقط لتغطية نفقة شهر واحد من استهلاك السوق للفيول.
وأعربت مصادر مالية عن اقتناعها بأن زيادة رواتب القطاع العام وبدلات النقل سيمتصها التضخم بفترة قياسية، مشددة على أن الحلول الترقيعية التي تنتهجها السلطة هي أكثر كلفة من الحل الشامل الذي يتمثل برفع الدعم كليا والانتقال إلى الدعم المباشر للأسر والأفراد.
وأسفت لتحويل المواطن إلى فأر تجارب في مقاربة سياسة الحلول المجتزأة، معتبرة أن هذه السياسة سيدفع ثمنها اللبنانيون مزيدا من التدهور في قدرتهم الشرائية، ومؤكدة أن الدعم المحدد من 225 مليون دولار سيدفع بالدولار النقدي وسيؤمن بالنهاية من التوظيفات الإلزامية التي تعود إلى المودعين، وبالتالي فإنه مع كل مس بهذه التوظيفات سيزداد الضغط على سعر صرف الليرة، ما سيؤدي حكما إلى ارتفاع الدولار.
وأشارت المصادر المالية نفسها إلى أن المبلغ المخصص لشراء البنزين والمازوت بعد حسم حصة مقدمي الخدمات وصيانة المعامل يكفي لشراء 12 مليون صفيحة من المادتين لمدة ستة أسابيع، في حين أن السوق استهلك شهريا في العام الحالي ما يقارب 17.3 مليون صفيحة. وبناء على هذه المقاربة سيبقى الطلب أعلى بكثير من العرض، خصوصا وأن التهريب إلى سوريا سيستمر طالما استمر سعر المحروقات محليا أقل من النصف عما هو عليه في سوريا.
أما عن إقرار مساعدة غلاء معيشة بكلفة تقدر بنحو 600 مليار ليرة وزيادة بدل النقل بكلفة 1200 مليار ليرة، فرأت المصادر أن هذه المبالغ ستؤمن بطبيعة الحال من طباعة الليرة، خصوصا إذا ما شملت الزيادة كل العاملين في القطاع الخاص ولم تقتصر على موظفي الإدارة العامة كما كان اقتراح وزارة المال، مشيرة إلى أن زيادة الكتلة النقدية سترفع الطلب على الدولار بشكل مباشر وغير مباشر، وستؤدي في نهاية المطاف إلى مواصلة سعر الصرف طريقه صعودا.
مصادر متابعة قالت أنه ليس من المؤمل إحداث خروقات جدية في توفر مادتي البنزين والديزل لصالح المستهلكين من أفراد ومؤسسات رغم قرار مضاعفة أسعار البيع بالتجزئة، فالأسعار الجديدة لا تزال مغرية للغاية ما دام أن قرارات اجتماعات بعبد السبت انطوت على المجاهرة بصفتها مؤقتة وأنه سيتم اعتمادها حتى نهاية الشهر المقبل حصرا، وما دام أنها تماثل نحو السعر ثلث السعر المعتمد في سوريا التي تشكل أسواقها مقصدا لعملية التهريب النشطة على طول الحدود مع محافظتي البقاع والشمال.
عضو تكتل الجمهورية القوية نائب أنطوان حبشي قال إن قرار اجتماع بعبدة الأخير برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن الدياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي يحتوي على أخطاء في الشكل، أما في المضمون ليس من صلاحية حكومة تصريف أعمال أو رئيس جمهورية بل من صلاحية حكومة أصيلة أو مجلس نواب.
من سنوات لليوم عم تنمد الإيد على أموال الناس، سلفات خزينة ورا سلفات خزينة، الدولة مش عم تقدر تلدها. عم نوصل للمحل اليوم يلي باقي من أموال الناس المتبقي هو 15%. هل 15% عم بنكفي تحت عنوان العتمة أو ما بعرف شو، وهيدا يلي مشينا فيه من سنين، عم بنكفي أنه نمد إيدنا على أموالهم ونخدها. كل اللي صار لليوم ويلي عم بيتكفى ويلي صار مبارح هو عملية لعب قمار بحياة الناس. وزراء المسؤولين عن الطاقة وعن الأدوية ما بيسمحوا بتحرير السوق أنه يسمحوا للشركات الخاصة أنه تقدر تستورد. يتفضل إذا هن قادرين يأمنوا دعم للطبقات يلي منا قادرة تشتري بأسعار عالية.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله جدد مطالبته المسؤولين باتخاذ خطوات تخفف أعباء الناس، معلنا إبحار السفيرة الإيرانية الثانية بعد أيام ومقترحا استخدام شركات إيرانية للتنقيب ومنتقدا المبادرة الأمريكية لمعالجة مشكلة الكهرباء.
خلال ساعات ستبحر سفينتنا الأولى من إيران وهي تحمل المشتقات النفطية، إن سفينتنا الثانية ستبحر خلال أيام قليلة إن شاء الله وستلحق بها سفن أخرى. سنواصل هذا المسار طالما هناك حاجة في لبنان. نحن لن نتحول إلى شركة تجارية لبيع أو استيراد المشتقات النفطية. ما نأتي به أو سنأتي به هو لكل اللبنانيين ولكل المقيمين على الأراضي اللبنانية. كلام السفيرة الأمريكية يدينها، لأنه كل اللبنانيين بيعرفوا أنه فكرة المجيء بالغاز المصري أو استجرار الكهرباء من الأردن عم ينشغل عليها من سنوات، والمصريين قالوا نحن جاهزين والأردنيين قالوا نحن جاهزين، لكن الفيتو هو أمريكي.
في هذا الوقت أكدت السفارة البريطانية في بيروت سحب عدد من موظفيها بسبب أزمة نقص المحروقات والسلع الأساسية في البلاد. أضافت في آخر تحديث خاص بنصائح السفر على موقع الحكومة البريطانية أن السلع الأساسية أي الوقود والأدوية والغذاء أصبحت نادرة بشكل متزايد بسبب الأزمة الاقتصادية.
ووفق التحديث فإنه بسبب المشكلات المتعلقة بموثوقية إمدادات الوقود والتأثير على الخدمات الحيوية في لبنان تم سحب بعض الموظفين والعاملين في السفارة البريطانية مؤقتا، مشيرا إلى أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية ومالية وسياسية خطيرة، ومرجحا بشدة أن يتكرر العنف بين قوات الأمن والمتظاهرين بما في ذلك في خلال فترة زمنية قصيرة، خصوصا في بؤر التوتر القائمة.
صحيا وغذائيا، أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي أن ما بات يدخل من مواد غذائية إلى لبنان ليس نخبا أول أو ثانيا كما كنا نستورد قبل الانهيار، بل من درجة ثالثة ورابعة، لكنها جيدة ومعتمدة في بلادها، لافتا إلى أن أغلب المواد صارت تستورد من تركيا ومصر، وثمة أصناف وإن بشكل أقل من صناعة سورية.
المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر أكد أن مديرية حماية المستهلك إلى جانب الجهات المعنية مع وزارات الصحة والزراعة والداخلية تخضع المنتجات المستوردة للفحوص المخبرية لتحديد ما هو صالح للاستهلاك وما لا يطابق المواصفات. وفيما يتعلق بالمنتجات المحلية فقد وجهت الوزارة كتابا إلى نقابة أصحاب السوبرماركت لتزويدها بمعلومات حول مختلف السلع المنتجة محليا والتي تعرض للمرة الأولى في الأسواق ليتسنى فحصها قبل عرضها على البيع.
وشدد أبو حيدر على أن الفحوصات تجرى على نفقة المصنع أو صاحب السوبرماركت لا سيما لدى عرضها للمرة الأولى في الأسواق، مشيرا إلى العقبة المعروفة وهي ضعف إمكانية الوزارة في الوصول إلى كل نقاط البيع، إذ لدينا 70 مراقبا في مقابل 22 ألف محل سمانة، مؤكدا دور البلديات وصلاحيتها الرقابية الأوسع وقدرتها على تشميع المتاجر المخالفة.
قالت أوساط مقربة من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إن بعبدة مطالبة بتسهيل جدي لعملية التأليف، لا سيما وأن الحقائب بمعظمها حسمت ما خلا وزارتي الاتصالات التي قد تؤول إلى المردة، ومرشح لها المحامي وضاح الشاعر والطاقة التي لا تزال بين أخذ ورد في ضوء مطالبة رئيس الجمهورية ميشيل عون بها. أما بالنسبة لوزارة العدل فيقترح ميقاتي لها القاضي جهاد الوادي أو القاضي هاري خوري الذي اقترحه عون.
ورأت أوساط مطلعة أن أي عنصر جديد في الملف الحكومي لم يسجل، ولكن المفاوضات غير المباشرة لم تتوقف، ملاحظة أنها توقفت أمس وحصلت اتصالات السبت، مشيرة إلى أن الحوار قائم على الحقائب نفسها التي تضم بعض الإشكالات أي الداخلية والشؤون الاجتماعية والطاقة وبعض المطالب المستجدة من بعض الكتل، لكن ما يمكن قوله أن الأمور لا تزال في مكانها أي ما من تقدم وما من تراجع.
وأوضحت الأوساط نفسها أنه يفترض أن تتحرك الاتصالات هذا الأسبوع على أن أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وارد في أي وقت، لا سيما إذا لاحظت الاتصالات خرقا ما في ظل معلومات مؤكدة أن ميقاتي لن يذهب إلى بعبدة ما لم يحصل تقدم حقيقي لإصدار المراسيم.
ووصفت مصادر متابعة لعملية التشكيل مسار العملية بأنها دخلت مرحلة الجمود، باستثناء اتصالات بعيدة من الأضواء يقوم بها موفد من هنا وآخر من هناك وموفد من حزب الله، أدت في خلاصاتها إلى حل عقدتي داخلية بإسنادها إلى اللواء المتقاعد إبراهيم بصبوص والعدلية إلى هاري الخوري.
لكن هذه الاتصالات لم تفضي إلى تذليل ما تبقى من العقد والشروط المستجدة، بل أبقت على قنوة الاتصال مفتوحة بين عون وميقاتي للتشاور من دون تحديد موعد لهذا اللقاء.
ولم تكشف المصادر تفاصيل العقد والشروط المتبقية التي تبطئ مسار تشكيل الحكومة، إلا أنها أشارت إلى مستجدات وعوائق لا تتعلق بالحصص والحقائب، بل بتطورات إقليمية أثرت بشكل سلبي، منها على سبيل المثال ما أثير عن موضوع باخرة النفط الإيرانية وما يحيط بها من ملابسات وأبعاد على الواقع السياسي الداخلي في لبنان وكيفية ردود التفاعل معها من كل الأطراف.
وإذ لاحظت المصادر التزام المسؤولين الصمت وعدم الإدلاء بأي موقف رسمي حول موضوع الباخرة الإيرانية تجنبا لأي انعكاس سلبي على عملية التشكيل وتفاديا لتأجيج الوضع السياسي العام، إلا أنها لاحظت بوضوح أن هذا الموضوع أربك الوضع السياسي العام وأضر بعملية تشكيل الحكومة العتيدة.
من ناحيتها أكدت مصادر مواكبة أنه بدأ الحيز الزمني للمهلة التي وضعها ميقاتي يضيق مع اتجاه الأمور نحو أسبوع الحسم في المواقف والتوجهات وفق ما لملف التأليف، موضحة لنداء الوطن أن مسار الأحداث سيتبلور عمليا من خلال نتائج اللقاء المرتقب في الساعات المقبلة في قصر بعبدة بين عون وميقاتي، والذي في ضوئه يمكن أن تتحدد البوصلة بين التأليف إذا صدقت الوعود المعسولة أو الاعتذار إذا استمر نهج المناورة والمراوغة.
وفي مقلب 8 أدار أكدت مصادر مطلعة أن كل العقبات ذللت متوقفة باستغراب عند عدم مبادرة ميقاتي إلى حسم الأمر تمهيدا لإعلان التشكيلة، فبعدما اتفق على الصيغة الحكومية وعلى توزيع الحقائب لم يعد مسموحا بحسب المصادر وكما كتبت صحيفة الأخبار تأخير التشكيل بحجة عدم الموافقة على هذا الاسم أو ذاك.
واستنكرت المصادر ما وصفته بافتعال ميقاتي مشكلة تتعلق بالثلث المعطل، مؤكدة أن هذه مشكلة لا أساس لها إذ إن كل الأطراف عند الجد تملك الثلث المعطل.
وفيما تردد أن ميقاتي كان يخشى التشكيل قبل حسم مسألة رفع الدعم، دعته مصادر مسؤولة إلى الاستفادة من الاتفاق الذي حصل في بعبدة وقضى بنزع فتيل مشكلة رفع الدعم حتى نهاية أيلول.
وأشارت المصادر إلى أن عليه الإسراع في تشكيل الحكومة للاستفادة من فترة السماح التي حصل عليها على الصعيد المعيشي على أن يبدأ بالتصدي للأزمات التي تواجه اللبنانيين.
وفيما ألمحت المصادر نفسها إلى أن رغبة ميقاتي بأن تمرر حكومة تصريف الأعمال كل الملفات الإشكالية قبل تسلمه رئاسة الحكومة، اعتبرت أن ذلك ليس هو الحل، بل المطلوب أن يخرج من دائرة التردد قبل أن تتوسع، مستفيدا من استمرار الدعم الدولي والمحلي له.
النائب نعمي طعمي جدد التحذير من اقتراب الانفجار الاجتماعي، فيما البلد بالنسبة إلى علاقاته العربية والدولية مهدد بالقطيعة، سائلا أين نحن اليوم من كل هذه الأزمات حيث البعض غارق في المحاصصة والمماطلة والتسويف فيما البلد يحتضر. لذا شكل حكومة في هذه اللحظة حكومة طوارئ اقتصادية معيشية حياتية إصلاحية قبل فوات الأوان.
وقال لطالما دعوت إلى تشكيل حكومة طوارئ اقتصادية وطلبت مرارا بإعادة إحياء المجلس الأعلى للخصخصة لما في ذلك من فائدة على كل المشاريع من دون استثناء، وإنما كما يقال دق المي مي، ماذا عساي أقول والناس ملت المواقف والتصريحات والمؤتمرات الصحفية والإطلالات التلفزيونية.
وحض طعم على الكف عن الغرق في المحاصصات والمسجلات والانقسامات والخلافات، فالناس وقضاياهم وهمومهم ومعاناتهم من المحروقات إلى الدواء والطبابة والتربية والأمور الاجتماعية أولوية مطلقة. ولا تنسوا يا سادة أننا على أبواب الخريف، وما أدراكم ما استحقاقاته، خافوا الله.
أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أن بعض المجموعات غير الواضحة الهوية تقوم بتوجيه دعوات لتجمعات أمام قصر عدل اليوم، وتبين بعد التحقق أن الحزب الشيوعي يقف وراء هذه الدعوات في محاولة منه للضغط على القضاء المختص لإصدار حكم لصالحه في إحدى جوانب قضية الجميزي.
وأوضحت في بيان أن ما تدعيه دعوات التي تدعو إلى التجمع اليوم عار من الصحة تماما، ولو كان الأمر صحيحا فلا حاجة لأي تجمعات للضغط على القضاء المختص لإصدار أحكام لا تستند إلى أي وقائع من قريب ولا من بعيد.
وأكد بيان الدائرة الإعلامية أن القوات اللبنانية تنفي نفيا قاطعا كل التهم الموجهة إليها بالضغط على القضاء، كما تنفي مسؤوليتها عن الفيديوهات التي يستند إليها الحزب الشيوعي لاتهام القوات اللبنانية.
واستغربت البيانة كيف يتحول المعتدي إلى معتد عليه وهو يظن أن باستطاعته تضليل الرأي العام والقضاء المختص، فمن يستخدم المولوتوف يعني أن الإشكال الذي حصل لم يحصل عن طريق الصدفة، إنما عن سابق تصور وتخطيط وتصميم وتحضير ولغايات مكشوفة ومشبوهة والقوات اللبنانية والأهالي في الجميزة كانوا في وضع الدفاع عن النفس وعن بيوتهم وأهلهم وشوارعهم أمام غزوة بالمولوتوف والحجارة والهتافات التي تدعو للقتل والموت والتفجير والعنف، وهي مصورة ومسجلة وموثقة.
وبالمناسبة تابع بيان القوات اللبنانية، تدعو القوات الجميع بمن فيهم الحزب الشيوعي للتعقل وعدم خلق مشاكل إضافية للمواطنين من أجل غايات ثورية أكل الدهر عليها وشرب في الوقت الذي يئن فيه المواطن من همومه المعيشية اليومية. وستتقدم القوات اللبنانية بشكوى اليوم أمام القضاء المختص ضد من يظهر التحقيق فاعلا ومتدخلا ومحرضا على استخدام المولوتوف وتنفيذ المخطط الذي كان تم إعداده في الغرف السوداء من أجل تحويل 4 آب إلى 13 نيسان وضرب ذكرى تفجير بيروت هربا من العدالة والحقيقة، وعلى القضاء أن يحكم بضمير ووفقا للوقائع بدءا من المنطقة التي حصل فيها الإشكال مرورا بالجهة التي اعتدت على الناس في منطقتها وصولا إلى استخدامها المولوتوف والحجارة والاستفزاز وشعارات الموت والتحدي والقتل.
في الأمن، أقدم مجهولون في وقت متأخر من ليل أمس على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه أحمد مراد الملقب بأبو زياد مراد، وهو عنصر سابق في مخابرات الجيش في محلة طريق 200 عند مفرق مدرسة روضة الفيحاء في طرابلس، ما أدى إلى إصابته بثلاث طلقات في الرأس. نقل بعدها إلى أحد مستشفيات المدينة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة لاحقا متأثرا بجروحه.
وأفادت معلومات بأن مراد كان على متن دراجة نارية برفقة زوجته التي أصيبت بدورها بطلق ناري في يدها، وكان في طريق عودته من أفران لبنان الأخضر القريب من موقع الجريمة ويبعد نحو 300 متر تقريبا، وكان معه ربطات خبز اشتراها لعائلته من الفرن، فيما فر مطلق النار إلى جهة مجهولة على متن دراجة نارية أيضا.
وفيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة، سجل انتشار أمني كبير في شارع 200 ومتفرعاته، حيث أغلق الجيش كل الشوارع والطرقات في المنطقة وطوقها من كل الجهات أملا في العثور على مشتبه فيهم أو أدلة.
مصدر أمني أوضح أن مراد أصيب برصاص متفجر في الرأس والصدر، وأن طريقة تنفيذ الجريمة توحي بعملية اغتيال مدبرة، لافتا إلى أن مراد قبل تقاعده كان يتابع ملفات الحركات الإرهابية.
عرضت الولايات المتحدة مكافأة مالية مقدارها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل لبناني ينتمي إلى حزب الله. ونشر حساب تويتر الرسمي لبرنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية الأمريكية صورة الرجل اللبناني المطلوب.
وجاء في التغريدة المرفقة بصورة أن خليل يوسف حرب هو زعيم بارز في حزب الله، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله، حيث أشرف على العمليات العسكرية للتنظيم في العديد من دول الشرق الأوسط. كما أن حرب أيضا حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى، وقام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من المال إلى حلفاء تنظيم حزب الله في اليمن.
صحيا، سجل لبنان أمس 1173 إصابة جديدة بكورونا وثلاث حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 592156 إصابة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط 2020.
إلى طهران، حيث كشف مسؤول إيراني سعي بلاده للحصول على لقاح فايزر وموديرنا رغم التعهدات الإيرانية السابقة بأن الجمهورية الإسلامية لن تحصل على لقاحات غربية. وقال المتحدث باسم المقر الوطني لمكافحة كورونا علي رضا رئيسي إن هناك مفاوضات مع دولة أو دولتين أوروبيتين لشراء لقاحي فايزر وموديرنا الأمريكيين.
وكان المرشد علي خامنئي منع استيراد لقاحات كوفيد 19 التي تنتجها شركة فايزر وشركتها بيونتك، وكذلك لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية، وقال إن استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية ممنوع، مضيفا أنا حقا لا أثق. في بعض الأحيان يريدون اختبار لقاحاتهم في بلدان أخرى بحسب تعبيره. وبعد قرار خامنئي قبول لقاحات من دول غربية، عملت طهران على صناعة اللقاح محليا، لكنها تخلفت كثيرا عن غيرها من الدول في هذا الشأن.
أكدت مصادر أمنية أن مصر ستغلق معبر رفح على حدودها مع قطاع غزة بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر. وقالت حركة حماس التي تسيطر على القطاع إن مصر أبلغتها بقرار إغلاق المعبر في الاتجاهين من دون أن تقدم أي تفاصيل.
وطبقا لمصدرين أمنيين مصريين فإن الإغلاق تم لأسباب أمنية في أعقاب التصعيد الذي وقع السبت بين إسرائيل وحماس، حيث قصفت طائرات إسرائيلية مواقع في غزة بعد تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين غزة وإسرائيل في وقت سابق من ذلك اليوم.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أولوية بلاده الأولى في كابول هي إجلاء الأمريكيين من أفغانستان في أسرع وقت، مشددا على أنها تواصل إحراز تقدم في عمليات الإجلاء. وقال أجلينا 12 ألف شخص من كابول منذ 14 من الحالي، ونعمل على إجلاء جميع الأمريكيين الراغبين بالعودة للوطن.
وأقر بايدن بأن إجلاء آلاف الأشخاص من كابول عملية قاسية ومؤلمة، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على إعادة مواطنيها ورعايا حلفاء واشنطن، موضحا أن طالبان لم تقم بأي تحرك ضد القوات الأمريكية التي تسيطر على مطار العاصمة، وأنها نفذت إلى حد كبير تعهدها بالسماح للأمريكيين بالوصول إلى المطار بسلامة.
في الملف اليمني، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية مسيرة مفخخة للحوثيين أطلقت تجاهها خميس مشيط. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيتي.
طقس صيفي رطب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة فوق الجبال وبالداخل، وبتنخفض نسبة الرطوبة على الساحل. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة يلي بتعود لمعادلات الموسمية مع ضباب فوق الجبال، والأربعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما الخميس فطقس غائم جزئيا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. السلطة تتلذذ بعذابات الناس والحل واحد تحرير الأسعار. نصر الله يواصل استفزاز العالم. السفينة الثانية تبحر بعد أيام من إيران وسنواصل المسار. متوقعة تكرار العنف السفارة البريطانية تسحب موظفين. مصادر مقاتيب عبدة مطالبة بتسهيل جدي للتأليف. طعمي يجدد التحذير من اضطراب الانفجار الاجتماعي. بعد كشفها اللاعب الشيوعي القوات تنفي الضغط على القضاء تعقلوا. قتل عنصر سابق في مخابرات الجيش في طرابلس. مصر تغلق معبر رفح مع غزة. بايدن نأمل إنهاء الإجلاء من أفغانستان في 31 الحالي. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل. شكرا لإصغائكم.